أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد عرفنا في الدرس السابق أن الكلام في اصطلاح أهل النحو يتقوم بمجموعة قيود، لا يتحقق الكلام من دون أن تتحقق جميعها، فمنها أن يكون لفظا، ومنها أن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن تكون الفائدة مسببة عن الوضع، وأن يكون الوضع عربيا. فهذه قيود خمسة، وكل قيد من هذه القيود يكون أوسع من لاحقه. فالقيد الأول دائرة واسعة جدا، فتتضيق هذه الدائرة بانضمام القيد الثاني إليها، ثم تزيد ضيقا بانضمام القيد الثالث، وهكذا حتى تتضيق الدائرة إلى درجة لا تتسع إلا للكلام النحوي، أي للكلام في الاصطلاح. فاللفظ دائرة واسعة يشمل ما كان مفردا من الألفاظ وما كان مركبا. فزيد لفظ، وزيد قائم هذا أيضا لفظ، لأنه صوت خارج من الرئتين، أو لأنه هواء خارج من الرئتين محتك بالأوتار الصوتية. فلا فرق بين زيد وبين زيد قائم في أن كليهما لفظ. فجيء بقيد ثان ليحدث ضيقا في دائرة اللفظ، فقال هو اللفظ المركب، فخرج بذلك ما كان لفظا مفردا، لم يعد مشمولا لدائرة الكلام. ولكن اللفظ المركب أيضا دائرة واسعة تشمل ما كان مفيدا، أي مفيدا بحيث يصح السكوت عليه، وما لم يكن كذلك. فزيد قائم لفظ مركب، وغلام زيد أيضا لفظ مركب. فجيء بقيد ثالث وهو قيد الإفادة، وعرفنا الفائدة هناك بأنها ما يصح السكوت عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لسماع شيء. وأنت عندما تقول غلام زيد يبقى السامع منتظرا لسماع شيء، يقول ما حاله ما به، تمام. وهذا بخلاف ما إذا قلت زيد قائم، فإن السامع لا ينتظر شيئا جديدا، لأنك أخبرت عن زيد بأنه قائم. فصار الكلام هو اللفظ المركب المفيد، إلا أن هذه الفائدة يجب أن تكون مسببة عن الوضع لا عن أي شيء آخر. ومثلنا لذلك بأمثلة كان منها طرق الباب، وهذا صوت، تمام جيد، ويفيد فائدة، ولكن هذه الفائدة ليست فائدة ناشئة من الوضع. وأضفنا قيدا أخيرا هو الوضع العربي. ليش؟ لأن الكلام الأجنبي أو الكلام الفارسي أو غير ذلك من اللغات يصدق عليها أنها لفظ مركب مفيد، وهذه الفائدة بالوضع أيضا مسببة عن الوضع، لأن كل لغة فلها واضع مخصوص قد وضع هذه اللغة لمعناها. مع أن هذا الكلام الأجنبي التفت، لا يقع موردا للإعراب والبناء، ولذلك يكون خارجا عن غرض نحوي، لأن الإعراب والبناء من خصائص اللغة العربية. ونحن إنما أتينا باصطلاح الكلام لنحصر ما يكون داخلا في غرضنا فنبحث عنه، وما يكون خارجا عنه فنخرجه عن هذا الاصطلاح لأنه لا شغل لنا به. ولذلك الكلام الفارسي كلام، ولكن باصطلاح أهل النحو العربي ليس بكلام. فالكلام عند النحاة هو ما كان موردا للإعراب والبناء، واللغة الأجنبية ليست موردا للإعراب والبناء، فلذلك أخرجت عن حيز الكلام وعن مصطلح الكلام. بقي عندنا في هذا المطلب أن نشير إلى أمرين. الأمر الأول أن المركب أن التركيب تارة يكون عبارة عن مجرد ضم جزء إلى آخر، كأن تأتي بأحد الجزئين وتضمه إلى الجزء الآخر كيفما كان، ومن دون أن تراعي في هذا الانضمام أي حالة أخرى. وهذا يكفي في حصول التركيب، وهو أن تضم جزءا إلى آخر، سيتضح ذلك بالمثال. وتارة ثانية يراعى في التركيب وجود الإلفة والتناسب والانسجام بين الأجزاء، فهو ضم جزء إلى آخر مع رعاية التناسب والانسجام بين الأجزاء. التركيب إذا كان مجرد ضم جزء إلى آخر فهذا يسمى مركبا، وأما إذا روعيت الانسجام بين الأجزاء فهذا يسمى تأليفا ويسمى مؤلفا. ففرق بين المركب وبين المؤلف. وهو أن المؤلف أضيق دائرة من المركب، لأن المركب هو مجرد ضم جزء إلى آخر سواء كان هناك انسجام بين الأجزاء أو لم يكن كيفما اتفق. فدائرة المركب تشمل ما كان هناك انسجام بين أجزائه وما لم يكن هناك انسجام بين أجزائه. وأما المؤلف فهو تركيب مخصوص، وهو ضم جزء إلى آخر بشرط وجود الإلفة والتناسب بين الأجزاء، فهذا يقال له مؤلف. فالتأليف أضيق دائرة من التركيب. بعبارة ثانية، كل مؤلف فهو مركب، ولكن بعض المركب ليس بمؤلف، وهو المركب الذي لا يوجد تناسب بين أجزاء، هذا ليس مؤلفا هو مركب. وكلما صدق التأليف فلا بد أنه قد صدق التركيب، لأنه حتى يصدق التأليف لا بد من وجود أمرين، أن نضم جزءا إلى آخر وأن يكون هناك تناسب بين الأجزاء. معنى أن يكون هناك ضم جزء إلى آخر أنه قد صدق التركيب. إذا اتضح ذلك فإن بعض أهل النحو اعترض على هذا التعريف للكلام. نحن ماذا عرفنا الكلام؟ لفظ مركب مفيد بالوضع العربي. البعض اعترض على هذا التعريف وقال: الأولى استبدال قيد التركيب بأي قيد؟ بقيد التأليف. والتأليف كما عرفنا أضيق دائرة من التركيب. فمعنى أن نستبدل أحد القيدين بالآخر هو أننا نريد أن نضيق دائرة الكلام، إذن لابد أن نخرج شيئا لأن المركب أوسع من المؤلف. إذا كان حاصل الاعتراض هو أنه الأولى أن نختزل قيد التركيب ونضع في مكانه قيد التأليف، فهذا يعني أننا نريد أن نخرج شيئا لم يخرج بالتعريف الأول وبالقيد الأول. وحاصل الإشكال أن الكلام الذي نريد أن نصطلح عليه يجب فيه أن يكون حاصرا لما يكون موردا للإعراب والبناء، بحيث يدخل في تعريف الكلام كل ما يكون موردا للإعراب والبناء من الجمل، ويخرج عنه ما لا يكون موردا للإعراب والبناء. ونحن إذا لاحظنا الجمل التي تقع موقعا للإعراب موردا للإعراب والبناء، فإننا نجد أنها دائما تشتمل على تركيب، ولكنها دائما ما يكون هناك إلفة وتناسب بين الأجزاء، كما إذا قلت جاء زيد أو زيد قائم. شوف، لأن القيام وصف لمن؟ لزيد. والمجيء وصف لمن؟ لزيد. فلم نكتفي بضم لفظ إلى لفظ آخر كيفما كان، بل يوجد ترابط بين اللفظين، وانسجام هو عبارة عن الترابط بين معنى كل واحد من اللفظين. وهذا بخلاف ما إذا قلت لك مثلا شوف محمد زيد علي، لأن هذا تركيب أو ليس بتركيب؟ تركيب بلا شك، لأن محمد لفظ لوحده وزيد لفظ لوحده، فقد ضممت لفظا إلى آخر فيصدق التركيب. ولكن هذا التركيب ليس موردا للإعراب والبناء. إذا قلت لك محمد علي حسن حسين، وين الإعراب في ذلك؟ تمام، مع أن هذا تركيب، ولكنه تركيب لا يوجد إلفة وتناسب فيه بين الأجزاء. ولذلك ذهب البعض إلى أن الأولى في تعريف الكلام هو أن نختزل قيد التركيب ونبدله بما هو أضيق منه وهو قيد التأليف، فنقول في تعريف الكلام هو لفظ مؤلف مفيد بالوضع إلى آخره. وعلل ذلك بأنه لا بد من إخراج مثل هذه الكلمات عند تعدادها عن تعريف الكلام. الآن أنت تريد أن تعدد الأفعال، فتقول جاء قام أكل شرب. شوف هذا، إذا أخذت كل هذه الأفعال المتعددة من حيث المجموع فهي ألفاظ وهي مركبة، ولكن لا تأليف فيها، ولذلك لا تعرف منها شيئا فاعلا ومفعولا وإلى آخره. إلا أن هذا الاعتراض في غير محله، وذلك لأننا نسلم أنه لا بد من إخراج مثل هذه المركبات، ولكنها عندنا خارجة بأي قيد؟ بقيد المفيد. فقولنا زيد عمرو بكر إلى آخره، هذه الألفاظ وإن كان فيها تركيب إلا أن هذا التركيب ليس بمفيد، لأنه لا يحصل السكوت عليه. فما دامت هذه التراكيب خارجة عن تعريف الكلام بقيد الإفادة فلا نحتاج إلى إخراجها مرة ثانية بقيد التأليف وبالجملة. فنحن نسلم أن كل كلام فإنه يجب أن يكون مؤلفا، ولكن ما يخرج بقيد التأليف وجدنا أنه دائما يكون خارجا بأي قيد، بقيد الإفادة، فأغنانا ذلك عن اشتراط التأليف واكتفينا باشتراط التركيب. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني، قد عرفنا فيما سبق أن أقل ما يحصل منه التركيب هو جزءان، لأن التركيب ما معناه؟ هو ضم جزء إلى آخر، فلا يحصل التركيب من جزء واحد، إذ لا يصدق معنى الانضمام، لأن الانضمام يحتاج إلى طرفين ينضم أحدهما إلى الآخر. فأقل ما به يقع التركيب هو جزء، هو جزءان، ويمكن أن يقع من أجزاء أكثر. وإذا كان التركيب تركيبا في اللفظ فيجب أن يكون هناك لفظان على الأقل ينضم أحدهما إلى الآخر، وإلا لم يحسن السكوت على هذا اللفظ. إذا اتضح ذلك فنحن عندما نقول إن الكلام لفظ مركب، أو إن الكلام لا بد أن يكون مركبا من لفظين على الأقل، فلا نريد من ذلك أنه لا بد أن يكون اللفظان صريحين، بل يكفي أن يكون أحدهما صريحا والآخر في قوة الصريح. ولنستعن على بيان ذلك بالمثال. الآن إذا قلت لك كيف حالك فأجبت جيد، تمام، التفت. إذا أخذت كيف حالك لوحدها فإننا نجد أن هذا اللفظ المركب مفيد يصح السكوت عليه، بمعنى أنني عندما قلت لك كيف حالك لم تبقى منتظرا لتسمع مني شيئا جديدا، ولذلك انتقلت إلى الجواب، لأن السؤال كان كاملا وتاما بالنسبة إليه. إذن فهذا تركيب يصح السكوت عليه، انتهينا منه. وإذا أخذنا الجواب الذي هو عبارة عن كلمة واحدة بحسب الظاهر فإنك قلت جيد. هذا التعبير ألم يكن بحيث يصح السكوت عليه أيضا؟ بلا شك. الآن قلت لك كيف حالك، ماذا قلت لي؟ جيد، انتهى. أنت اكتفيت بما ذكرته لك من السؤال، وأنا اكتفيت بما ذكرته أنت لي من الجواب، مع أننا إذا نظرنا إلى الجواب لوجدناه عبارة عن لفظ واحد، إذن ليس بمركب، لأن أقل ما به يقع التركيب ووجود لفظين ووجود جزئين. ولا يمكن أن نقول إن الجواب جزء من السؤال، فهناك كلامان. ليش؟ لأن أحدهما قد صدر من السائل والآخر قد صدر من المجيب. فما ذكرته لك من قول كيف حالك هذا لا يمكن أن يدخل وأن يتداخل مع ما ذكرته أنت لي من الجواب. فنحن إذا نظرنا إلى اللفظ وجدنا أن هناك لفظا واحد وهو كلمة جيد، وإذا نظرنا إلى المعنى لو وجدنا أن هذا المعنى مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فيقع الإشكال من جهة أننا قلنا إن الفائدة فرع التأليف والتركيب، وهنا لا يوجد تركيب مع أنه يوجد فائدة. أجاب على ذلك بأن هذا الجواب وإن كان بحسب الظاهر لفظا واحدا، ولكنه بحسب التقدير عبارة عن لفظين اثنين، أحدهما موجود محقق والآخر مقدر منوي، وذلك لأن الجواب لاقترانه بالسؤال مباشرة، وقد سألتك عن أي شيء؟ عن حالك، فكأنك اعتمدت على ذكري لهذه الكلمة فأجبت حالي جيد. ولذلك نحن كيف نعرب؟ نعرب جيد مثلا خبر لمبتدأ محذوف تقديره حالي، كيف حالك؟ أنت قلت جيد، أي حالي جيد. قالوا هذا اللفظ محذوف دلت عليه قرينة. ما هي القرينة؟ وهي أن الجواب حقه دائما أن يكون مطابقا للسؤال. أنت سألتني عن حالي، فيجب في الجواب أن يكون جوابا عن حالي. إذا سألتني عن مالي، فيجب في الجواب أن يكون جوابا عن مالي. فنفس كون المجيب في مقام الجواب وحق الجواب أن يطابق السؤال، فهذه قرينة تدل على أن قوله جيد كان وصفا لما اعتمد عليه في السؤال. فيقال لمثل هذا اللفظ إنه لفظ مقدر. جيد، واضح إلى الآن؟ فهذا لفظ مقدر، فصار عندنا في المقام لفظان، أحدهما محقق أي مذكور باللفظ بالصراحة، تمام، له ظهور على اللسان، والآخر محقق، عفوا، والآخر مقدر، أي إنه محذوف، لا بمعنى أنه معدوم، محذوف ولكن مدلول عليه بالقرينة، تمام. وعندنا قاعدة تقول لا يجوز الحذف إلا إذا كان هناك قرينة تدل على المحذف. والقرينة التي تدل على المحذوف فإنها تصيره في قوة الموجود. ولذلك إذا سألتك كم مالك فقلت كثير، التقدير ما هو؟ مالي كثير. جيد، ولذلك صح السكوت على مثل هذا اللفظ، لأنه مركب من لفظين، أحدهما محقق والآخر مقدر، تمام. ولذلك مثلا التفت من أمثلة المقدر، ما إذا ذهبت أنت وصديقك مثلا إلى الصيد، فطار العصفور فجأة من أمامك، فتقول عصفور ومرادك هذا عصفور، تمام. لأن لماذا نقول مثل هذا؟ لماذا لا نقول هذا عصفور؟ لأننا نخشى فوات فرصة اصطياده، ريثما نقول مثل هذه الفضل. ولذلك تباشر باللفظ الأهم، عصفور، حتى إذا ما سمع هذه الكلمة التفت إليه فلم يفوت فرصة اصطياده. اللغة العربية لغة بليغة جدا تحاكي حال المخاطب. على كل حال، فقد يحذف اللفظ لأسباب كثيرة جدا يأتي إحصاؤها في علم البلاغة، ولكن ما يهمنا هو أن نتتبع القرينة. ما هي القرينة؟ نفس كوننا في مقام الصيد ننتظر طريدة وعصفورا هو الذي يسوقنا، أو نفس إشارة يده قرينة تدل على أنه أراد أن يقول هذا عصفور، فصار اللفظ مقدرا، واللفظ المدلول عليه بالقرينة في قوة اللفظ الموجود. ولذلك عندما نقول الكلام لفظ مركب، أي مركب من لفظين، سواء كانوا كلاهما محققين أو كان أحدهما محققا والآخر مقدرا. نعم، التفت، لا يوجد عندنا كلام مركب من لفظين ويكون كل واحد من اللفظين مقدرا، لغة لغة أهل الصمت حينئذ، ولا يوجد سوف لا نتكلم أساسا. التفت، الكلام أقل ما به، الكلام يشترط فيه دائما أن يتركب، وأقل ما يحصل به التركيب جزءان، تمام؟ فيجب في هذين الجزئين إما أن يكونا لفظين محققين، أو أن يكون أحدهما محققا والآخر مقدر. ولا يوجد عندنا كلام يتركب من لفظين مقدرين، تمام؟ لأنه حينئذ سوف لا يكون هناك لفظ من أول الأمر، جيد؟ ونحن نحذف أحد اللفظين اعتمادا على الآخر، جيد؟ فالحذف يعني لماذا لا يجوز أن يكون هناك كلام مركب من لفظين مقدرين؟ نقول لأننا عندما نقدر أحد اللفظين أي نحذفه، فلا بد أن ننصب قرينة تكشف عنه وتدل عليه. وفي وعادة فالمحذوف يعتمد على المذكور، فلو حذفنا كليهما لم يبقى لأحدهما اعتماد على الآخر، فلا يكون هناك قرينة على أي منهما، وهذا غير جائز في اللغة العربية. نعم، جيد، نقرأ هذا المقدار. طبعا من أمثلة من الأمثلة بعد، عندما تقول مثلا قم، وماذا تفعل أنت؟ فتقوم، اجلس فتجلس، مع أن اللفظ واحد والتقدير قم أنت، اجلس أنت. طبعا حذف هذا اللفظ اعتمادا على القرينة، وهي نفس كوني ناظرا إليك موجها لخطاب إليك، يعلم من هذا من هذه القرينة المقامية، يعني نفس كوني في مقام التحدث معك، إذا فأنا أوجه الخطاب إليك فأنا أقصدك أنت، فصار هذا اللفظ مدلولا عليه بالقرينة، وما يدل عليه بالقرينة يصح أن يحذف فيعتمد على القرينة، ويصبح هذا اللفظ المحذوف في قوة اللفظ المحقق والموجود. قال: ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. شوف كيف عرف التركيب بالتأليف. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا، والتأليف أضيق دائرة كما عرفنا من التركيب. وهذا أراد أن يشير إشارة ما إلى أن الكلام دائما يكون هناك إلفة، ولذلك سمي مؤلف من الإلفة، أي التناسب والانسجام بين الأجزاء. وإن لم نذكر وإن لم نحتاج إلى زيادة هذا القيد في التعريف، لأن قيد الإفادة في التعريف يغني، يعني كل ما نريد أن ندخله بقيد التأليف هو خارج بقيد الإفادة، فلا نحتاج إلى زيادة هذا القيد. قال: أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر والعلم نافع، ويبلغ المجتهد المجد، ولكل مجتهد نصيب، والعلم خير ما تسعى إليه. العلم ما هو؟ هو خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة، يعني سواء كان لها صورة محققة في اللفظ في الصوت، لها ظهور في الصوت كالأمثلة السابقة، أم تقديرا. والمقدر ما هو؟ هو المحذوف في قوة الموجود. وكيف صار في قوة الموجود؟ بسبب دلالة القرينة عليه، فالقرينة هي التي صيرته في قوة الموجود. إذا فما هو المقدر؟ هو لفظ ليس له ظهور بحسب اللفظ، ولا ينطق به على اللسان، ولكن العقل يعتبره موجودا اعتمادا على القرينة التي دلت عليه. كما إذا قال لك قائل: من أخوك؟ فتقول: محمد، أي أخي محمد. القرينة ما هي؟ قالوا لأن الجواب إنما هو جواب عن هذا السؤال، فحق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، تمام؟ وإذا كان المسؤول عنه هو أخاك فالجواب سوف يكون عن أخيك. فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة، شوف، مؤلفة، يعني مش بس مركبة بل مؤلفة، يوجد انسجام من ثلاث كلمات اللي هي محمد وأخ، وهذه الياء التي هي ضمير المتكلم على ما سيأتي في محله. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، هذا خلاف طويل بين النحاة، سيأتي معكم في كتب لاحق أنه ما هو المراد من المفيد. البعض قال المفيد هو ما يحسن السكوت عليه كما فعل الماتن هاهنا، بس نقول عندما نقول الماتن يعني صاحب الماتن الذي كتب هذا الكتاب، تمام؟ عندما البعض قال المفيد هو ما يصح السكوت عليه، إذن غير المفيد هو ما لا يصح السكوت عليه، سواء كان له معنى أو لم يكن له معنى. البعض الآخر قال لا، المفيد هو ما له معنى، سواء كان يصح السكوت عليه أو لا يصح السكوت عليه، إذن غير المفيد قال الذي ليس له معنى، تمام؟ ولذلك هنا هذا التزم فيما بعد، قال ينقسم المفيد إلى قسمين، إلى فائدة تامة وفائدة ناقص. ولذلك البعض عرف الكلام بأنه لفظ مفيد فائدة تامة. ليش؟ لأن الفائدة هو ما له معنى، ولكن ليس كل ما له معنى فإنه يصح السكوت عليه، فأضاف هذا القيد حتى يصح السكوت على اللفظ. الماتن يقول نحن نصطلح على الفائدة بأنها خصوص الفائدة التامة. يعني ما هو المفيد عندكم؟ هو ما كان له معنى وكان يحسن السكوت على هذا المعنى، فلذلك لا نحتاج إلى قيد. إذن هو خلاف على اصطلاح أو على تحديد المراد من الفائدة بحسب الاصطلاح. إذا كان اصطلاحنا، يعني إذا اتفقنا على أن لفظ المفيد نحن عندما نحن النحاة عندما نستعمله نريد منها ما يصح السكوت عليه، إذن فالكلام لا نحتاج إلى فيه إلا إلى هذا القيد، وهو قيد المفيد، لأنه صار يستبطن خصوصيتين، أن يكون له معنى وأن يكون بحيث يصح السكوت على هذا المعنى، فنقول الكلام لفظ مفيد إلى آخره. وأما إذا اتفقنا على أن المفيد يطلق على كل ما له معنى، فغلام زيد لها معنى أو لا؟ لها معنى، إذن غلام زيد صارت مفيدة وليست بكلام، فحينئذ نحتاج إلى قيد جديد، نقول مفيد فائدة تامة حتى نخرج الفائدة الناقصة، وهي ما له معنى ولكن لا يصح السكوت عليه. قال ومعنى كوني مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، فلو قلت إذا حضر الأستاذ وسكت، شوف إذا حضر الأستاذ، شوف إذا قلت حضر الأستاذ هذا كلام تام، ولكن إذا قلت إذا حضر الأستاذ سوف تبقى منتظرا، إذا حضر ماذا يحصل؟ تمام؟ ليش؟ بسبب إذا، يعني إذا هذه شرطية، وعندما يكون هناك شرط فلا بد من وجود جزاء مترتب على ذلك الشرط. هو ذكر الشرط وسكت عن ذكر الجزاء، فيبقى السامع منتظرا لسماع الجزاء، لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات. العبرة مش بعدد الألفاظ التي يحصل فيها التركيب، هو مركب إذا وحضر والأستاذ، فيه تركيب أكثر من جزئين، ومع ذلك لا يسمى كلاما، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ، يعني الجزاء الذي تريد أن ترتبه. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها عرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم صلى الله عليه وآله. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم. المراد من العجمي مش من السجاد العجمية يعني الإيراني، المراد من العجمي هو كل من لا ينطق باللغة العربية. جيد. كالفرس والترك والبربر والفرنج، ويشعرون بأنه كان يعيش في زمن الحملة الصليبية، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. طبعا التفت هنا كأنما الماتن اشترط في الكلام أن تكون كل كلمة من كلماته عربية، ولذلك قال حضر لفظ وضعه العرب لمعنى، ومحمد لفظ وضعه العرب ليه؟ فكأنه اشترط في كل لفظ، التفت، في كل لفظ من ألفاظ الكلام أن تكون عربية، وليس الأمر كذلك. لنفترض الآن لفظ جاك مثلا، أو وضع اسما لشخص ما، وتقول جاء جاك، فهذا كلام عربي وفيه فعل وفاعل، مع أن بعض الألفاظ لم يكن عربيا. ولذلك نحسن أن نروي لكم هذه القصة. يقال كان هناك قبيلة في العرب، لدى العرب، لا تزوج بناتها إلا لمن يكون عربيا، وعلامة العربية في ذلك الوقت أن يكون المتكلم بحيث ينظم شعرا. تمام. في قبل الإسلام كل إنسان، كل عربي، فيولد وله مقدرة على نظم الشعر بسبب سبك اللغة في ذلك الوقت وقوتها وفصاحتها إلى آخره. فالقبيلة كانت لا تزوج بناتها إلا لمن يكون عربيا، وعلامة كونك عربيا أن تنظم شعرا. فتقدم واحد من أهل الفرس إلى ابنة من بنات هذه القبيلة، فأرادوا أن يمتحنوه بنظم البيت، فنظم لهم بيتا من الشعر. إذا لاحظت هذا البيت من حيث الهيئة والسابك لوجدته عربيا، وإذا نظرت إلى كل مفردة من المفردات التي استعملها هذا المتكلم لوجدت أنها ليست كلمة عربية. ماذا قال لهم؟ قالوا لا، امتحنوه بأن ينظم بيتا من الشعر. فقال لهم هذا، فذكر لهم هذا البيت، قال: إن الأناجير قد ساهت بعد أن سبزت، واشروررت بعد أن كانت طراشيشة. شوف السبك، إذا نظرت إلى طريقة سبك الألفاظ، إن الأناجير قد ساهت، شوف استعمل قد للتحقيق قبل الفعل الماضي، قد ساهت بعد أن سبزت، واشروررت بعد أن كانت طراشيشة. الآن لا يوجد لفظ من ألفاظ هذا البيت بحيث يكون لفظا عربيا، كلها ألفاظ فارسية ولها معان، يعني وضعت الألفاظ لها في اللغة الفارسية، مع أن نظم البيت عربي. ولذلك قالوا يكفي في الكلام العربي أن يكون عربيا من حيث السبك والهيئة والصورة، ولو لم يكن عربيا من حيث كل مفردة من مفرداته. الآن حتى لا يبقى هذا البيت، حتى يبقى هذا البيت في أذهانكم، فلابد أن نشرحه لكم. الأناجير، شوف لا يوجد كلمة أناجير حتى في اللغة الفارسية، في الفارسية يوجد أنجور، تمام، والأنجور هو العنب. إن الأناجير جمعها جمعا عربيا مع أن الكلمة فارسية. قد ساهت بعد أن سبزت، ساهت أيضا، كل هذه التصاريف أيضا ليست موجودة في اللغة الفارسية، يعني هو أخذ الكلمة من اللغة الفارسية وصرفها تصريفا عربيا. إن الأناجير، الأناجير جمع أنجور، ولا يوجد لكلمة أنجور في اللغة الفارسية جمع، وإذا أردت أن تجمعها تقول أنجورها، تمام؟ جيد. فهو جمعها جمعا عربيا. قد ساهت مأخوذة من سياه، سياه يعني الأسود، قد ساهت يعني قد اسودت، بعد أن سبزت مأخوذة من سبز، والسبز هو الأخضر، تمام؟ يعني إن العنب قد اسود بعد أن كان أخضر، تمام؟ والعنب في بدايته يكون أخضر، إذا تعرض إلى الاستواء فإنه يصير أسود. وشروررت بعد أن كانت طراشيشا، شروررت مأخوذ من شيرين هو الحلو، يعني حلوت. بعد أن كانت طراشيشة مأخوذ من تورشي هو الحامض، والحصرم يكون حامضا، تمام؟ ومحصل البيت إن العنب قد اسود بعد أن كان أخضر، وقد حلو أو قد صار حلوا بعد أن كان حامضا. جيد. قال أمثلة للكلام مستوفى الشروط. يعني مستوفى الشروط يعني التي تحققت جميع الشروط المأخوذة في تعريفي. الجو صحو، البستان مثمر، الهلال ساطع، السماء صافية، يضيء القمر ليلا، ينجح المجتهد، لا يفلح الكسول، لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين صلى الله عليه وآله، الله ربنا، محمد نبينا. أمثلة للفظ المفرد يعني ما ليس بمركب، محمد، علي، إبراهيم، قام، من، إلى كل واحد من هذه الألفاظ إذا أخذته لوحدي. قال أمثلة للمركب غير المفيد، يعني يوجد تركيب ولكن الفائدة ناقصة. قال مدينة الإسكندرية، ما بها؟ عبد الله، حضر موت، لو أنصف الناس، ماذا يحصل إذا كان الناس منصفين؟ إذا جاء الشتاء، مهما أخفى المرائي، إن طلعت الشمس. أنواع الكلام. قال وأقسامه ثلاثة، يعني الكلام ينقسم بحسب ما يتركب من إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.